بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم يلقى الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزينا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. معي مجموعة من الأسئلة تنتظر. تفضلوا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ كيف حالك؟
أهلا وسهلا علي.
الشيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما المقصود بالاعتدال بالدين وما حكمه؟ هل هناك فرق بين الاعتدال بالدين والوسطية؟
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم الرجيم لضعف الجسم إذا كنت بحاجة إليه وإذا كنت غير محتاج له؟ لأن بعض الناس يسوون يعني رجيم وتعرضون لبعض الأمراض والتعب ويؤدي أحيانا إلى الوفاة، هل يدخل الرجيم في قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في هذا القول؟ هل يدخل الرجيم في هذا القول الشيطان الرجيم؟
الشيطان الرجيم مع هذا الرجيم على المنع. أيوة. امتنع عن الأكل.
أيوة. هل يدخل فيها؟
إن شاء الله يا علي.
سؤال ثالث.
أيوة.
أريد أن تشرح لي حديث أتدرون من المفلس؟ قال والمفلس من لا درهم له ولا متاع، فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة إلى آخر حد.
طيب.
سؤال رابع، ما حكم الوقوف للضيف للسلام واستقباله؟ وهل هذا تعظيم له؟ وهل ورد نهي في ذلك؟ أيضا إذا كنت مثلا جالس وجاء أحد يريد أن يكلمني، ما حكم الوقوف في ذلك؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله يا علي، مرحبا. من؟ تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ الدكتور، لو سمعت، معنى قول الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا؟
نعم.
ما معنى هذه الآية يا مصري؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
السؤال الثاني شيخ، من هو الحجاج بن يوسف الثقفي؟ يعني وهذا يجوز ذم هذا الشخص يعني؟
إن شاء الله.
نسمع إنه يذمونه.
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
آخر سؤال، معنى حديث من قطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين؟ الوالد يملك مزرعة وبنى خارج الحدود المزرعة بجانب الجدار، يعني غرفة خارجية، فهل هذا يدخل في الحديث؟
غرفة خارجية باني فيها يعني؟
يعني من غير ترخيص بنى مثل،
لكن ما يملك أحد إلى الآن.
ما يملك أحد.
طيب.
يعني جات البلدية وحط تحذير إنه يشيلها يعني، لكن قال أنا براجع البلدية أساسا يعطوها الأرض لي أنا.
أيوة. إن شاء الله يا أبو عبد الله.
شكرا.
مرحبا. فضل عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حال الشيخ.
مرحبا عبد الله.
حياك طيب.
بخير وسهلا. نعم. الله يطول عمرك.
طال عمرك أنا عندي يعني موضوع صعب، الوسواس.
أي.
يعني وسواس الموت.
أي نعم.
يراودني من يوم دخلت لعمر 30 لين الحين أنا عمري 42 يروح ويرجع علي يعني.
أي.
وما أعرف يعني أحس أوقاتي فترة لا أني عايش لا أني ميت.
أي نعم.
ولا أحس بأولادي ولا أحس بأي شيء يعني. مع أني أصلي الحمد لله دائما في المسجد وأكثر من تسبيحات وتعويذات،
فقط عبد الله تفكر فقط في الموت. ها
هي ما أدري ليش يعني ما يعني إحساس غير طيب يعني.
وأمورك الباقي طبيعية؟ ها
كل شيء ما الحمد لله علي إخصال ما علي شيء.
اي
وعايش مرتاح الحمد لله، لكن ما ادري هذا يعني الوساوس اللي تروح فيه
ان شاء الله.
ابغى ما اعيش يعني، ابغى اسير
يعني. انت تتمنى الموت قصدك؟
هي لان هالاحساس اللي يجيني ما
لا طيب في يعني. فرق عبد الله بين ناس احساس يجيهم خوف من الموت ويصير عنده رهاب وعنده قلق، وفي انسان لا يقول لك انا والله يا ليت الموت يجي، ما ابغى الحياه. انت من اي نوع؟
انا من النوع هذا الثاني.
الثاني
يعني ما خايف من الموت عادي يعني، ما مشكلة.
ما عندك خوف من الموت؟
لا الحمد لله ما عندي.
وتحب يعني قصدك تقول أتمنى موت
الشيطان يعني. يحاربني أو شو هذا ما أدري يعني.
أي أبشر يا عبد الله، تسمع إن شاء الله الجواب بحول الله.
مشكور.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
أهلا السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا معايا ثورة.
إيه.
واستحميت منها وقعدت أسبوع مرة تانية رجع لي. وثمانية يوم قاعدة معي أصلي ولا ما أصلي.
بعد أسبوع رجعت لك؟
أيوة مرة ثانية بعد أسبوع رجعت لي.
استمرت كم؟
الحين ثمانية يوم معي.
وأنت عادتك كم بالأصل؟ لا 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 وين يا محمد الله يهديك. أم محمد حاولي تتصلين من جديد الله يرضى عليك لأن فيها أسئلة مهمة جدا. تفضل أم أحمد من العراق. راحت أم أحمد. ها خلاص طيب عندي الآن مجموعة أسئلة إن شاء الله نستقبل المجموعة الثانية. علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن الاعتدال في الدين يقول ما حكمه وهل هو الوسطية. أخوي علي الله يرضى عليك نعم بالنسبة للاعتدال في الدين هو الوسطية. الوسطية والاعتدال والاعتدال والوسطية واحد. لذلك ربنا جل وعلا امتدح هذه الأمة بقوله كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وربنا جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالاستقامة على هذا المنهاج القويم. قال جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. ولذلك أخي الفاضل الاعتدال والوسطية هو سمة دين الإسلام. الدين الإسلام الدين الذي بعث الله عز وجل به خاتم المرسلين من سماته وصفاته ومن أموره الظاهرة الاعتدال التوسط. والمعنى هو الاستقامة على منهج الله عز وجل لا غلو ولا جفاء لا إفراط ولا تفريط لا تشدد ولا تساهل وإنما الاستقامة على الطريق الوسط. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت بالحنيفية السمحة. ولذلك هذه الأمة أمة مباركة ببركة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى باركها فبعث فيها محمدا عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه الأمة تشهد لجميع الأنبياء يوم القيامة بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا أممهم وهذا فضل عظيم. والاعتدال أخي الفاضل والوسطية لا يعني التنازل عن أصول الإسلام التنازل عن قيم الدين وإنما المقصود فيه أن تتمسك بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لأن بعض الناس وللأسف لما يسمع كلمة الوسطية يعتقد هي التساهل والتفريط وهي التنازل مثلا عن الدين وعن أحكام الدين وهكذا ينزلقون بهذا المنزلق الخطر. لا الوسطية أنك تأخذ الدين كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله على هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فاربط بين الآية والحديث يتضح لك الجواب وهو أن الوسطية والاعتدال ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والمتأمل في النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياته وفي أقواله وأفعاله وتقريراته يجد قائمة على الوسطية والاعتدال. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل بهذا الدين القويم ليدل الناس على الصراط المستقيم وعلى الهدي القويم. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ودل الناس على أن هذا الدين جاء ليجمع بين متطلبات الروح والجسد. أيضا جاء هذا الدين لإعمار الدنيا مع السعي للآخرة في عملية توازن عجيبة جدا لا توجد في ملة ولا في دين إلا في هذا الدين القويم العظيم الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. وبمناسبة هو دين الأنبياء جميع الأنبياء أتوا بالوسطية وأتوا بالاعتدال. وهناك نماذج عظيمة جدا رفض من خلالها النبي عليه الصلاة والسلام التشدد والتطرف ورفض من خلالها ترك الوسطية والاعتدال. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما شكت زوجة عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقوم الليل ويصوم النهار وكانت لما رآها والد عبد الله اللي هو عمرو بن العاص رآها متبذلة فسأل فقالت ابنك لا يطأ لنا فراشا فاشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصوم النهار ويقوم الليل فدله الرسول على الاعتدال صم الاثنين والخميس. قال أقدر أكثر من ذلك. قال صيوم يوم وأفطر يوم.
حتى عبد الله ندم في نهاية حياته لما كبر لأنه أرهقه هذا الشيء، ودله على أن يقوم وينام وأن يقرأ القرآن في كل شهر، ثم قال أقدر على أكثر من ذلك، قال في كل أسبوع. أيضا الصحابة، بعض الشباب الصحابة رضي الله عنهم اللي تحمسوا أن يتعبدوا ويتألهوا ويتنسكوا لله عز وجل، فقالوا نشوف كيف كان الرسول يفعل. فلما ذهبوا إلى بيوتات النبي يسألون عن عبادته في السر كأنهم تقالوها، قالوا ها هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تقدم، فقال غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال واحد منهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا لا أتزوج النساء، وقال الثالث أنا لا أكل اللحم، وقال الرابع أنا لا أنام مثلا أنا أقوم، وبعضهم يقول أصوم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم غضب وقام على المنبر خطيبا، يعني نداء لجميع الأمة، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أنا أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأرقد، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ورغب عن سنتي فليس مني. فالوسطية والاعتدال عندنا في جانب العقيدة، في جانب العبادة، في جانب الأخلاق والسلوك. في جانب العقيدة ربنا جل وعلا من رحمته بنا أننا أمرنا بشيء واحد، أن نسلم لما جاء في القرآن ولما جاء على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام فقط فيما يتعلق بالغيبيات الاعتقاد. ما أمرنا بالبحث والتنقيب والتفتيش والقياس وغير ذلك، لا، إنما أمرنا بالتسليم. في جانب العبادات عندنا وسطية واعتدال عجيبة جدا، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام. ذاك سبحان الله العظيم تجد مثلا الصوم يجب في السنة مرة واحدة، شهر رمضان، الحج في العمر مرة واحدة، الزكاة في أنواع معينة من الأموال فيها تناسب سبحان الله عجيب وتوافق بين مسألة طبيعة الأموال وكذلك ما يتعلق بإغناء الفقراء، كذلك ما يتعلق بالصلاة. الصلاة لما كانت صلة بين العبد وربه، وأن المسلم أصلا هو ما خلق ولا أوجد إلا ليعبد الله، كانت بهذه الكمية 5 صلوات في اليوم والليلة، لا يمكن أبدا أن هذه الصلوات يعني تقضي على مثلا يعني حياة الإنسان أو الله توصل. بالعكس أعدل الناس وأكثر الناس انضباط هم أهل الصلوات 5. الأخلاق والسلوك أيضا اعتدال، اعتدال. الآن الكرم خلق عظيم، لكنه بين رذيلتين، بين رذيلتين، الشح والبخل والإسراف والتبذير. الشجاعة خلق عظيم دعي للإسلام، لكنه هذه فضيلة بين رذيلتين، الجبن والتهور. الجبن الغيرة أمر ممدوح وخلق عظيم، ها، لكنها فضيلة بين رذيلتين، الدياثة والشك، يعني المرض الشك والعياذ بالله. وخذ قس على هذا جميع الأخلاق، ولذلك هذا الدين دين وسطية ودين اعتدال. علي يسأل يقول ما حكم استعمال الرجيم الذي يخفف الإنسان فيه من وزنه وإن كان لغير حاجة، وهل هذا يدخل في الاستعاذة بقول المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أولا يا علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للاستعاذة ما لها علاقة بالرجيم، هدانا الله وإياك، ما لها علاقة بالرجيم. الرجيم هذا فعيل بمعنى مفعول يعني مرجوم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رجيم هنا هي على وزن فعيل بمعنى مرجوم، ولذلك الشيطان رجمه الله عز وجل وطرده ولعنه وأبعده، وهذه النجوم وهذه الشهب التي تحرق هؤلاء الشياطين حرقا، ولذلك ما له علاقة بتخفيف الوزن وتخفيف الجسم يا علي بارك الله فيك. عموما مسألة تخفيف الوزن مسألة طبيعية راجعة للإنسان. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال بحسب امرئ أن يأكل لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يقول بعض العلماء من أهل التحقيق بأن هذا الحديث جمع أنواع الطب وجمع يعني ما يتعلق بالصحة والعافية، والمقصود بأن الإنسان إذا والله بعض الناس عنده إشكالات في الوزن، عنده زيادة مضطردة في الوزن غير طبيعية، عنده مثلا لخبطة في الهرمونات، ولذلك تجد عنده بمجرد يأكل شيء يسير انتفخ ويعني أصبح سمينا وورم جسمه من هذه الأكل، هذا ممكن يخفف بارك الله فيك من خلال جملة من الأشياء، منها تخفيف الأكل، تخفيف مثلا الأشياء يجتنبها، منها قضية ما يسمى بالرجيم، الالتحاق بنادي رياضي، بنادي صحي مثلا، هو يستعمل الرياضة مثلا، ممكن أيضا يجري عمليات، لأن بعض الناس عنده زيادة مفرطة في الوزن، ممكن يجري عملية جراحية فيخفف من وزنه، ما في شيء ولله الحمد والمنة، ما في. حتى لو كان الإنسان مو محتاج إلى ذلك، لكن يرى أن السمن هذا غير، يعني مثلا يريد أن يخفف، ما في شيء. وبعدين اللي يعرفه يا علي أنه ما أحد سمين السمن المفرط إلا وهو يتأذى، يعني بعضهم يتأذى في نومه ما يقدر ينام عدل، بعضهم يتأذى في جلسة الآن حتى في الصلاة يقول ما أرتاح ما أطمئن. ولذلك لو حب أنه يخفف ما في شيء، لكن شيل من بالك أن الرجيم اللي هو الشيطان، يعني أنه يخفف، يعني يكون رجيم إذا خفف من دون سبب. يا علي، علي يريد يعني توضيح لحديث أتدرون من المفلس. أخي الفاضل، هذا الحديث العظيم حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة أساليب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة استنطاقهم، وهذا أسلوب تربوي وأسلوب دعوي وأسلوب وعظي، أنه يستنطق أصحابه. فمن جملة ما كان يقول لهم أتدرون من المفلس، وكان كثير ما يسألهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال مثلا قال لهم أتدرون أين تذهب الشمس لما تغرب، أتدرون كذا، فيستنطقهم. بعض الأحيان الصحابة الأمر الغيبي، وهذا من أدبهم ومن تربيتهم الطيبة، أنهم كانوا يقول الله ورسوله أعلم، الشيء اللي ما يعلمونه ما يقولون كذا وكذا، وأنهم يقول الله ورسوله أعلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الشيء الذي يعني يعلمونه أو الشيء المفهوم الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة، مثل قضية المفلس، الآن لو سألت الإخوان المشاهدين والمشاهدات أقولهم من المفلس، أول ما ينصرف ينقدح الذهن وينصرف البال وين؟ المفلس في الأموال، صح ولا لا؟ اللي ما عنده مال مفلس، كان عنده مال وبعدين أفلس، هكذا صح ولا لا؟ فالصحابة رضي الله عنهم جاوبوا الجواب الطبيعي، قالوا يا رسول المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أمتي، يعني الإفلاس، لأن الإفلاس على نوعين، إفلاس حقيقي وإفلاس ظاهري. الإفلاس الظاهري هذا اللي عند الناس، كان غني وأفلس. الإفلاس الحقيقي اللي فعلا يعني يكون الإنسان مفلس حقيقة، هو الذي يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة، بأعمال صالحة، صيام وصلاة وصدقة وذكر وقرآن، يعني يأتي بهذه الأجور، لكن تذهب هذه الأجور فلا يبقى منها شيء والعياذ بالله. بسبب إيش؟ عنده معاصي، عنده ظلم، عنده بغي، عنده شتم، عنده ضرب، عنده سفك دماء، عنده كذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أتدرون من المفلس، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، هذا هو المفلس حقيقي. طيب ماذا يفعل به يوم القيامة؟ يؤخذ من حسنات هذا المفلس الظالم فيعطى لهؤلاء المظلومين، هؤلاء الذين بغي عليهم، هؤلاء الذين ظلموا على يديه. فإذا فنيت حسناته ما بقي ولا حسنة، أخذت من سيئات هؤلاء فكبت على سيئاته، ثم يدفع إلى النار والعياذ بالله. هذا هو المعنى. ولذلك الإنسان دائما يحرص دائما على أن يتوب إلى الله يوميا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوب إلى الله في اليوم والليلة 100 مرة، يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا واحد. الأمر الثاني، أي إنسان بينه وبين يعني أحد من خلق الله عز وجل شيء اعتدى فيه عليه، سواء في عرضه أو في ماله أو في سمعته أو في أذية، أي نوع من أنواع الأذية، يجب عليه أن يتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهم، وإنما حسنات وسيئات. ولذلك بعض الناس الآن يظلم الآخرين، تجد غيبة ونميمة وكذب وقذف والعياذ بالله، وطعن في الأعراض، وتجد والعياذ بالله مكر وخبث ولؤم وسرقة مال وغش، وتجد والعياذ بالله خديعة، ها، ومسكين ما يدري أن الله عز وجل يراه، وأن الله عز وجل يطلع عليه، وأن الملائكة تسجل، مسكين هذا ومسكينة هذه. ولذلك مهم جدا الإنسان يجدد علاقته مع رب عز وجل بتنظيف هذه الأوضار وكنسها من النفس والقلب والبدن قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. أي مشكلة بينك وبين واحد من الآن من اللحظة، لأنك ما تدري متى تلقى ربك جل وعلا. من الذي يضمن أنه يعيش إلى بكرة؟ من اللي يضمن؟ ما أحد. ولذلك يقول جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. بعض الناس ما يتوقع وين يموت وما يدري وش اللي يأتي غد. لذلك من الآن الإنسان يكون طاهر الذيل، نقي الثوب، طاهر القلب، نقي السريرة، نقي السيرة، يكون دائما يتخلص من مظالم الناس، تخلص منها. اللي جرح بكلمة يعتذر منه، اللي اغتاب يقول يا فلان حللني، وإذا ما حلل قال اللهم اغفر لي وأخي، اللي سارق فلوس ولا سارق فلوس ولا ماخذ منه ولا منه، يرجعون لأصحابها، لأن هذه ستكون حرق النار، نسأل الله العافية والسلام. سيأتي الإنسان يوم القيامة، ما شاء الله بعض الناس مصلي ومسمي، ومثل وحدة اليوم تقول لي اتصلت علي تقول زوجها صاحب مسجد ويصلي يعني الصفوف الأولى ويظلمها بعيالها، ليش طلقها وماخذ عيالها ويحرمها من عيالها؟ هذا مو بظلم، هذا عين الظلم، نعوذ بالله، حارمها من عيالها، يقول لا ما تروحون لأمكم. طيب ليش تخلط الأوراق؟ يعني بينك وبين زوجتك مشكلة وانتهت بالطلاق، الحمد لله كل من أخذ سبيله. طيب ليش تظلم الآن المرأة بحرمانها من أولادها؟ لا حق في أولادها. كثير من الناس عنده مظالم للأسف الشديد، ومع ذلك مصر عليه وكأنه يعتقد والله، يقول أنا يصار عمري 80 و90 أتوب. من يضمن الآن؟ أغلب الموت في الشباب، أبو 19 وأبو 20 وأبو 30 هم اللي يموتون في الغالب، وكان يؤملون طويلا. فالمقصود يا إخواني حذروا أن تكونوا من المفلسين، ليس الإفلاس إفلاس مال، إنما الإفلاس من الحسنات، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. تفضلوا. تفضل يا حسين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا أخوي.
سنور والعافية. تفضل يا حسين.
الله يرضى عليك يا طويل العمر. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول يعني في الصلاة يعني أي صلاة؟ يعني الصلاة المفروضة أنا يعني أحيانا وتقريبا دائما بعد قراءة الفاتحة أقرأ صوت الفلق بس، وأحب أن بعد يعني قراءة سورة الفلق أقرأ سورة الناس، هل هذا ممكن؟
في كل ركعة؟
نعم
في كل ركعة؟
في ركعة. ركعة واحدة. أيوة.
طيب السؤال الثاني يا حسين.
هذا أول سؤال. السؤال الثاني يا طويل العمر، عندما أدخل المسجد أنا يعني أقرأ إيش اسمه لا إله، أدعي يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ولقدنا خارج من المسجد أقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله يا حسين تسمع الجواب.
الله يرضى عليك.
وعليك.
شكرا يا شيخ، بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بك. السلام. إذا أيام أنا أتصل بكم نلقى الخطة مشغول ولا؟
يلا الحمد لله. تفضلي فاطمة. يلا
عندي سؤال.
تفضلي.
سؤالي هو شيخ، أحيانا حلبية تساوي بنين عود نصلي والله نقرأ القرآن ولا حلبية تساوي، ما عرفت وش من العين ولا كين يقول لك من السحر ولا شيء.
كيف هذا؟ عيد السؤال يا فاطمة، إيش هذا؟
حلبية تساوي بتساوي نقعد نتساوب.
الوساوس ولا التثاؤب؟
إيه هذا التثاؤب.
التثاؤب إيه.
إيه تثاؤب. حلبية عند بنين نقعد نصلي والله أحيانا من بعد نقرأ القرآن، حلبية تساوي.
إن شاء الله يا فاطمة.
مرحبا، بارك الله فيك.
مرحبا أختي. تفضل أبو علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ خابرتك ذاك الأسبوع الماضي على مود السلفة، قلت لك السلفة وينطوني 8 ويأخذون 3 يسوون 11 مليون.
إيه.
إيه رحت أرفضها السلفة، قلت ما أريد عمي سلفة مرفوضة ما أريدها. قال إذا ترفضها نأخذ منك الفوائد كلها، ناخذ نقطع ما السنة كاملة. يعني ياخذون من راتب يظلون يقطعون سنه ما ياخذون فوائد كلها.
انت وقعت معاهم عقد يعني يا ابو علي؟
نعم يا شيخ.
توقعت معاهم؟
انا مقدم على الصفه قدمت بس ما بيها ما باليش بيها فوائد يعني.
اي لكن انت ما وقعت على العقد يعني؟
لا مو عقد, هو بصمه على البصمه على هاي الذكيه.
اي
كي جي الكار.
وما استلمت المبلغ ها؟
لا المبلغ ما مستلم المبلغ, ما سلمت المبلغ.
كم ياخذون عنك؟ كم ياخذون عنك؟ كم يبي ياخذون عنك؟
الشيخ ياخذون 3 ملايين.
3 ملايين هكذا ياخذونها فوائد ها؟
3 ملايين يقطعوها من راتب, كل راتب قالوا نقطع حتى لو ترفضها نقطع من عندك.
طيب يا ابو علي ان شاء الله تسمع الجواب.
اي والله شيخ رحم الله والديك.
مرحبا.
اشكرك شيخ حلبي.
تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
السلام. كم لي سؤالك يا اختي, كم لي سؤالك احسن عشان ما ينقطع. أيوة. مره ثانيه.
ايوه انا جاتني الدوره وحميتها منها.
طيب اي
8 يوم جاتني مره ثانيه.
ايوه
ولسه مستمره معايا.
انت كم دورتك في الاصل؟
7 ايام
والان استمر 8 ايام.
ايوه
نفس الدم, نفس مواصفات الدم.
لا فيه شويه كتل.
ها
كتل كده شويه كتل.
لكن مش اسود وثخين.
لا مو اسود احمر.
عندك مشكله انت صحيه؟
لا صحيا ما عندي بس. طيب. ممكن عمري تقريبا 52 سنه زي كده.
52 سنه عمرك.
ايوه.
طيب يا محمد تسمعين الجواب بحول الله.
ايوه هو دحين يعني وقف 7 يوم وعاد مره ثانيه.
ان شاء الله ان شاء الله.
طيب
مرحبا. تفضل يا ام علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ الله يخليك, اريد اسال. عندي قريبي هذا يعني شاب متزوج متعين بارب اهله, بارب ابوه بامه, بس مشكلته انه ابوه الله يجزينه يعني كينا جسمه, هو شو اقول لك يعني انسان مثقف او عارف اصول الدين بس لا يصوم ولا يصلي. وبعدين الولد هنا يعني ساكن بالإمارات وهو بغير بلد. الأب بغير بلد, منفصل عن أمه لأن أمه تركته. هل هي السبب هذا؟ يشرب يدخن. فبس من تعرفة لما يقعد يحكي وياك وصول الدين وفقه الدين يعرفه نقطة نقطة. يعني مو تقول جاهل أو ما يعرف الشيء. لكن الحين الله والولد يعني بربي خابره, يتصل بي يروح عليه يشوفه. بس اللي شغله شنو, ولد متزوج وقاعد هنا وبدأ يشتغل ويا دوب لقى له شغل حصل. فكم مره صار سبحان الله الله يبلي للاب مش اسمه جلطات وما اعرف شنو, يروح الاب الولد ويداري ويسوي ويرجع يجي. حاول اكثر من مره ان يسحبه يجيبه وياه حتى يعالجه يعني, لأن ما يقدر يعوف بيته وزوجته وجهاله ويروح. فالأب المشكلة الوحيدة أنه نهائيا ما يقدر يبقى بليلة واحدة أو يوم واحدة بدون شرب, والولد ما يقبل على هالشغلة, ما يقدر يعني ما يعرف شي يسوي. وقول يمكن الله سبحانه وتعالى دايب لي بهالجلطات حتى بلكي عيدة إلى العيدة, لأنه مو قلت لك أنه مو مصاهم يعني فاهم دينه بس ما يعرف يسوي أو ما يمشي ما يرجع للصواب.
ما عنده أولاد غيره؟
ما عنده أولاد غيره, بس هو متزوج وقاعد هناك وأمور المادية زينة وعنده أخوه تيم.
أي طيب يوم علي تسمعين الجواب بحول الله.
بس حسه حاليا هو نفس الحالة والولد يمه ويقول لك أني ما أعرف شو أسوي, هو بس صح شوية قام يطلب هاي المسائل الشرب والشسمة, يقول أني شو أسوي أني ما أقدر أسوي هالشي.
إن شاء الله يوم علي تسمعين الجواب بحول الله. يخليك. الله يبارك. طيب أرجع للأسئلة باقي علي. السؤال الأخير يقول ما حكم الوقوف للضيف واستقباله وشيء من هذا القبيل. أخي الفاضل بالنسبة للقيام هذا راجع للعادات, فإن كان العادة في الناس أن يقوموا للضيف وهذا الذي عند العرب طبعا وعند الناس يقومون للضيف وكذلك القيام لمن مثلا قدم إليك وطلب منك حاجة ما تكلمه أنت جالس وهو واقف, لا تقوم إليه أو يجلس إليك, إما أن تقوم إليه أو يجلس إليك. والقيام للضيف هذا مشروع, هذا أمر خاضع للعادة, ومعلوم بأن للعادة سلطان في الشرع ولذلك ما في بأس. الذي يكره أن الإنسان هو الذي يرغب في قيام الناس له وكذا. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعدهم من النار. هذا الحديث محمول على أن هناك كبر في النفس عند بعض الناس يرى بأنه لابد يقومون له الناس وإذا ما قاموا غضب. هذا المعنى. بارك الله فيك. أبو عبد الله يسأل عن معنى قول الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. أخي الفاضل بارك الله فيك، النجوى مأخوذا من المناجاة، والمناجاة هي الحديث بين اثنين، الحديث بين اثنين. ولذلك يقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولذلك النجوى قد تكون تطلق على محل التناجي وهو المجلس أو المكان مثلا أو المنتدى، وتطلق على الاثنين. هذه الآية اللي ذكرتها أنت المقصود بها النجوى بين اثنين مع وجود ثالث. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتناجى اثنان وبينهما ثالث إلا أن يستأذناه. فأنت مثلا لو كنتم ثلاثة ثم أخذت صاحبك وبدأت تتكلم معه سرا، هنا يدخل الشيطان، فالثالث سيقدح الشيطان في نفسه شيء ويحرك الساكن، ولذلك قد يلعب به، وهذا شيء طبيعي سبحان الله في النفس البشرية. فإذا كان ثلاثة في مجلس ولا في مكتب ثم أخذ شخص الآخر وألقمه أذنه وبدأ يهمس به، قد يظن الثالث بأنه يقصدونه هو. ولذلك من الأدب العظيم الذي جاء به ديننا من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه إذا كان الثلاثة ثلاثة وأراد اثنان أن يتحدث، إما أن يتحدث بصوت مرتفع ويشركان الثالث، أو يستأذنه يقول يا فلان في موضوع خاص بينه وبين فلان تسمح لنا، يسمح طبيعي ما في أحد يقول لا، زين. أو أنه مثلا تستأذنان وتلتقيان خارج مثلا المجلس، لكن الأفضل الاستئذان منه، يا فلان اسمح لنا في موضوع خاص بينه وبين صاحبنا تسمح لنا. فإذا قال هذا الحمد لله، هذا المعنى. ولذلك دائما الشيطان يأتي فيزرع الشك ويغرس الريبة في نفس الثالث، وهنا والعياذ بالله تبدأ يعني شرارة أو تبدأ شرارة الشر تقدح في نفس الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. أبو عبد الله يسأل عن الحجاج بن يوسف الثقفي، يقول هل نسبه أم نترحم عليه، ما هي الشخصية؟ أخوي الفاضل، الحجاج بن يوسف الثقفي قائد معروف وأمير مشهور، وتولى لعبد الملك بن مروان ولجمع من الخلفاء الأمويين العراق، واشتهر بالقسوة وب يعني الظلم أحيانا، وقتل بعض العلماء، وكان له إسهامات أيضا في المقابل عجيبة جدا. يعني هو كان أحد أسباب فتح بلاد السند وبلاد كثيرة جدا، وكان له خدمة عظيمة في مسألة القرآن وتنقيط المصحف، وحقيقة له حسنات كثيرة جدا، لكن عنده بعض السيئات اللي سبحان الله اشتهرت عنه. ولذلك يحمل بعض العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام عن ثقيف فيها مبير، وجاء في ثقيف قال بأن فيها مبير وكذا، قالوا بأن المقصود فيها الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان فيه قسوة وعنف وصلف، وكان مشهورا بالإقصاء والسحق، وما كان يعني يسمح لأحد أبدا، حتى أنه كان يأخذ الناس بالظن وبالشك. ولذلك الأصل أخي الفاضل أننا يعني نتركه، هو مسلم يعني مات مسلما والحمد لله، لكن اشتهر بالظلم. ولذلك كل من ترجم له لا سيما الذين عندهم إنصاف كان يذكرون بأن يقولون فيه ظلم، وقتل سعيد بن جبير، وكان من أعظم سيئاته وأعظم خطاياه حينما يعني أقدم على قتل سعيد بن جبير الذي هو من أئمة التفسير وتلميذ لعبد الله بن عباس. أبو عبد الله يقول حديث من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة بسبع أراضين. يقول الوالد عنده مزرعة وبنى غرفة خارج المزرعة، يقول هذه الغرفة للحكومة، يقول البلدية أنذروه وقال له أنا براجعهم أبغى أخذ الأرض لأولادي، يعني مثل طريقة الشفعة. يقول هل هذا الحديث ينطبق عليه؟ لا، ما ينطبق عليه أخوي الفاضل. الحديث من أخذ شبرا اقتطع أرضا ظلما وقال هذه لي وكذب في هذا وأقسم عليه وضمها إلى أرضه قصرا وظلما وتدليسا هذا الذي ينطبق عليه. من 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 ظلم قيد الشبر طوقه يوم القيامة 7 أراضين. أما والدك لا، هو يعرف بأن هذه الأرض ليست له، والحكومة والبلدية يعرفون هذا الشيء، فهو بنى على أساس الانتفاع، يقول أريد أن أحييها لعل البلدية تعطيها لأولادي. ما دام يراجع البلدية، طيب إذا قالوا للبلدية مالك سبيل عندنا مرة لا تحاول، يجب عليه أن يعني يهدم هذه الغرفة ويقتلع الأشجار إذا كان ثم أشجار، ما دام أن ولي الأمر ما سمح له بهذا، ما سمح له بهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، المقصود بعد إذن الإمام، يعني بعد إذن الدولة، هذا المعنى، وهو المعنى الراجح. في معنى آخر غير هذا المعنى، لكن الصواب بأنه لا بد من، لأن تصرفات الإمام على الأمة منوطة بالمصلحة، ومن جملة ذلك ضبط مسائل الإحياء، ضبط مسائل الإحياء. لكن لا تنزل هذا الحديث على حالة الوالد، لا، هذاك أخذها وانتهى، أما الوالد يعرف بأن هذا أرض وأنتم تعرفون والبلدية تعرف. عبد الله بن أبو ظبي يقول عنده وسواس عجيب من قضية الموت، يقول أنا أريد الموت يعني، وأنا استغربت جدا من عبد الله. عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، الحياة جميلة، الحياة جميلة، وجمالها يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أسعد الناس في هذه الدنيا أهل الطاعة، أسعد الناس في هذه الدنيا أهل الطاعة. لماذا؟ لأن يأخذون الأمور من حلها. إن جيت في جانب الأكل يأكلون الحلال ولا يأكلون الحرام، جانب الشرب يشربون الحلال ولا يشربون الحرام، جانب اللباس يلبسون الحلال ولا يلبسون الحرام، جانب الزوجات يأخذون الزوجات بالحلال ولا يسعون إلى الحرام، جانب يعني التصرفات والأقوال. ولذلك يا أخي الفاضل الحياة هذه جميلة، وجمالها مثل ما ذكرت لك يوم أن يعيش الإنسان فيها على طاعة الله، ودائما المعاصي والذنوب هذه لذتها وقتية تنتهي بانتهاء اللذة، أما الطاعة فيبقى لها طعم ولذة، يعني الإنسان يستطعم طاعة الله عز وجل ويرى أثر ذلك في نفسه، وكأنه يتنسم روائح الجنة. فقضية أن الآن الشيطان شم قلبك، وجد عندك شيء من الشيء من الغلو فيما يظهر والله أعلم، أو شيء من الميل إلى، أو القراءة المغلوطة أحيانا، أنا ما أدري عنك يا عبد الله، لكن أعتقد بأن، لأن في الغالب أن بعض الناس عنده وسواس في الخوف من الموت. أنت عجيب أمرك، الوسواس من الحياة كأنك تريد الموت، تقول تريد الموت. يا أخي الفاضل، أولا الموت أمر محسوم، الله عز وجل لكل أجل كتاب، قل جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قل جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، قل جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وشوف لاحظ الأنبياء عليهم الصلاة، الصفوة من الخلق ماتوا، النبي عليه الصلاة والسلام مات، غسله الصحابة وكفنوه ودفنوه في حجرة عائشة رضي الله عنه، مات أطهر الخلق وأشرف الخلق. فقضية أنك والله ما عندك أي مشكلة، ما عندك لا مرض، ما عندك مثلا أي حالة فتنة والعياذ بالله في دينك، أنت سليم الحمد لله، كيف تفكر ذاك؟ يجب أن تقطع هذا الأمر يا أخي الفاضل، وأن تستشرف حياتك بكل أمل، وتستشرف أيامك بكل سعادة، وتحرص على طاعة الله. ولك إذا جاء الأجل والله ما يدفع عنك دافع، لو اجتمع من في أقطارها على أن يأخرون الموت عنك دقيقة ما تأخر، ولو أرادوا لك الموت والله ما يأتي. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن للصحابة أنهم إذا يئسوا من الحياة، إذا مرت بهم الفتنة، فتن والعياذ بالله، والحمد لله نحن نعيش في رخاء ونعمة وراحة وطمأنينة، نروح المساجد ونرجع وننام مطمئنين، وهذا فضل الله، بخلاف أمم ودول ما يستطيع الواحد يصل المسجد ويفتن في دينه، نسأل الله السلام والعافية. أنت في عافية يا أخي الفاضل، احمد الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد، خلاص عنده مشكلة، يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الدعاء اللي تستمسك فيه دائما. بارك الله فيك يا عبد الله، واحرص حفظك الله على المواظبة على قراءة القرآن مع الصلاة، الحمد لله أنت من أهل الصلاة وأهل قيام الليل. وأدلك على مسألة مهمة جدا، أعتقد وأجزم أجزم أجزم يقينا بأنك بإذن الله إذا سلكتها ستجد تغير في حياتك، وهي طلب العلم الشرعي. اطلب العلم الشرعي، اطلبه طبعا عند المشايخ والعلماء، واقرأ قراءة، وسع قراءتك، زيد حصيلتك الشرعية من خلال النظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي وهدي النبي وأيام النبي، ومن خلال سيرة الصحابة تتغير أحوالك، تشعر بأنك فعلا ستنتقل مرحلة إلى مرحلة. لأن أحيانا بعض الإنسان عنده تدين لكن مغلوط، عنده قراءة لكن مغلوطة، عنده اكتساب لشيء لكن ما وضع في خانته الصحيحة، لا بعيد عن الخانة الصحيحة. فلما تطلب العلم عند العلماء والفضلاء ستجد تغير في حياتك، وهذا جربها كثير بارك الله فيك. أما محمد الله يرضى عليك، أنت عندك الدورة الشهرية مدتها 7 أيام، اغتسلت منها ثم تفاجأت بعد أسبوع برجوع الدورة، قلت لي بأن دماء خفيفة وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة، الدورة عموما أنا الذي أفتي به، الدورة إذا رجع نفس الدم اللون والرائحة ويعني ينزل سائل غير متجلط، هذا دورة، لأن ما عندنا نص على أن والله الدورة أقل طهر بين الحيضتين كذا وكذا. الصحيح أن الشارع علقنا بالدم. أنت ذكرتي لي عمرك 52، يعني كأنك دخلت في مرحلة اليأس، يعني مرحلة اليأس من الحيض. الله أعلم أن هذا بداية تغير عندك، ولذلك لما قلتي لي بأن الدم خفيف هذا ليس بحيض، هذا استحاضة. اغتسلي أو توضئي بارك الله، الأفضل تغتسلين أولا ثم تبدين عاد تصلين وتتوضئين لكل صلاة. حسين بارك الله فيه يقول أنا أحب أقرأ سورة الفلق والناس في الصلاة، يقول أكررها في الركعات. يجوز يا أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام أقر رجلا أحب سورة الإخلاص لما شكى جماعة المسجد، قالوا له أنت دائما تقرأ قل هو الله أحد معنا في الصلاة، فقال شوفوا أنا إمامكم، أنا أحب هذه السورة أقرأ فيها، تبوني أمام لا تقولون لي، تبوني أبقى إمام لا تقول لي شيء، وإذا ما تبوني وتقول لي لا تقرأها أنا ما أصير لكم إمام. فرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله والله إن فيها صفة الرحمن وإن أحب هذه السورة، فقال أبشر فإن الله أحبك كما أحببت. ولذلك العلماء يقول يجوز للإنسان أن يكثر من قراءة سورة يحبها، مثلك أنت يا حسين تقول والله نقرأ قل أعوذ برب الفلق ورب الناس وأكل، ما في شيء في الفرض وفي النفل، حتى لو جبت السورتين جميع قرأتها جميع في ركعة مثلا بعد الفاتحة تجيبها مثلا وركعة ثانية تجيب سورة غيرها وتكررها دائما، ما في شيء. فيجوز للمسلم إذا أحب سورة أن يكررها، خاصة إذا اشتملت على شيء من أسماء الرحمن. حسين يقول أنا لما أدخل المسجد أقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي، اللهم افتح، اللهم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ولما يطلع يقول أبواب فضلك، يقول هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، أنت لما تدخل المسجد تطلب رحمة الله، ولما تطلع المسجد تطلب فضل الله ورزق الله عز وجل، فهذا صحيح بارك الله فيك ورضي الله عنك. فاطمة من المغرب تقول كثيرا ما أتثاءب عندما أقرأ القرآن وأصلي، تقول هل هذا من الشيطان؟ نعم من الشيطان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن التثاؤب من الشيطان، ولذلك إذا تثاءب الإنسان في الصلاة يكظم. ما معنى يكظم؟ يحبس، يعني من دون حركة. الآن مثلا أنت في الصلاة وجاءك التثاؤب تكظمين، يعني تكظمين، يعني ما تخلين ما تفتحين فمك، فإن اشتد عليك يضع يدك بهذا الطريق هكذا، ولا تفغرين فاك، لأن سبب قال إذا فغر المتثاءب فضحك منه الشيطان، لا تخلين الشيطان يضحك عليك، فضع يدك بهذا الطريق، هذا في الصلاة. وعند قراءة القرآن أيضا ضع يدك. اختلف العلماء هل الإنسان يستعيذ في هذه الحالة أم لا، يقول ما في دليل، لكن لو استعاذ ما في شيء، لكن على أن لا يعتقد بأن هذا دليل على أن الإنسان يستعيذ عند التثاؤب. خلصنا؟ اعتذر والله شوي طل. أبو علي من العراق، إن شاء الله غدا بحول الله أجيبك على سؤالك لأن سؤالك مهم والله، والأخت أم علي أيضا من العين كذلك. أعتذر منكم لأن الوقت أدركنا وزدنا قليلا، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.